الخاسرة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد أصبحنا على أبواب الثلث الأخير من رمضان وكلمتي إليكم حول هذه العشر الأخيرة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفضلها لتبقى لنا جمعة نتكلم فيها إن شاء الله عن أحكام صدقة الفطر فأقول وبه سبحانه أصول وأجول ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزرة وفي هذا كناية عن اعتزال النساء الشهوة تدرك الإنسان وتأخذ شيئا من وقته وتضعف بدنه وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند البخاري عن أنس أوتي قوة 40 رجلا قوت يا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى سائر الناس يا النساء آتاه الله عز وجل قوة 40 رجلا ولذا أن له الخلق والأمر أحل له زيادة عما أحل لسائر الناس فالخلق خلقه والشر شره ولكن كان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزرة وأحيا ليلة ما معنى أحيا ليلة؟ أي كان أغلب ليله مناجاة وقيام والمناجاة إنما تكون بتلاوة القرآن وأحسن مناجاة بالله تلاوة القرآن وخير محل ومقام يتلى فيه القرآن بين يدي الله الصلاة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الصلاة إلى الله طول القنوت والمراد بطول القنوت طول القيام فبلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول يحيي الليل ولكن قول عائشة إذا دخل العشر الأواخر شد مئزرة وأحيا ليلة كان يأتي أهله في العشرين الأول وكان بالنسبة إلى العشر الأواخر لم يكن طول قيامه ومناجاته كطولها في العشر الأواخر الله يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا فأشد مواطأة للقلب إن خالطه القرآن وأقوى ما يمكن أن ينطق به اللسان إنما هو الليل وإنما هو في أواخر الليل فهذا وقت الصفاء وهذا وقت الدعاء وهذا الوقت الذي يتجلى فيه الرحمن وينزل نزولا حقيقيا إلى السماء ويقول هل داعي فاستجيب له وهل من مستغفر فأغفر له كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر كان يحيي ليلة بصلاة فيها قول، وكان معظم الليل يحييه صلى الله عليه وسلم. وما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من العشاء إلى الفجر. ولذا مدح الله تعالى المؤمنين بقوله: وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يهجعون وينامون. والنوم له سلطان، والأصل في الإنسان في المناجاة أن يجتمع القلب واللسان، ويستعين الإنسان بالنوم، وهذا النوم عبادة. ولكن يقلل النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من نومه على وجه أقل من غيره. ولذا أخرج مسلم عن عائشة لفظا انفرد به ويوضح المراد توضيحا حسنا. فمن ألفاظ مسلم لهذا الحديث: كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر ما لم يكن في سواه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله وهو صائم ليس كعمله وهو مفطر، وكان عمله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر ما لم يكن عمله صلى الله عليه وسلم فيما سواه من العشرين الأول. وأيضا كان يوقظ أهله، كان يروم صلى الله عليه وسلم أن تتحصل البركات في البيوت بالمناجاة من قبله ومن قبل سائر أزواجه، وهذا ورثه الأصحاب عنه صلى الله عليه وسلم. ورد في ترجمة أبي هريرة مثلا: كان يقسم الليل ثلاثة أقسام، قسم ثلث يحييه هو، وثلث يحييه أهله زوجاته وأولاده، وثلث يحييه خدمه، فما تمضي ساعة من ساعات الليل إلا وفي البيت من يناجي الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يميز العشر الأواخر عن غيرها بأن يحث أهله صلى الله عليه وسلم على القيام. ومن مستلزمات القيام طول قراءة القرآن. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة القرآن في العشر الأواخر دون سواه، فكان صلى الله عليه وسلم يناجي جبريل ويتذاكر وإياه القرآن في كل رمضان إلا في العام الذي قبض فيه، فإنه تذاكر معه القرآن مرتين. قال أبو حنيفة رحمه الله مستنبطا من هذه المذاكرة، قال: يجب على المسلم أن يمر بالقرآن متدبرا إياه على الأقل مرة في العام. يجب على المسلم في كل مرة في العام أن يقرأ القرآن بتدبر. والأصل فينا أن نقرأ القرآن ولا سيما في رمضان ولا سيما في العشر الأواخر، وأن نتدبر، أن نفهم وأن نعي ما نقرأ. فقد أصابت العجمة الألسنة والقلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فشرور النفس وسيئات العمل وكثرة الغفلة وقساوة القلب وعدم تطهير الباطن بالإخلاص وعدم تطهير الظاهر بالمتابعة والهدي الظاهر والالتزام
بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتساهل في أكل الحرام يولد قساوة قلب وغفلة، وأن تجعل العبد لا يفهم ماذا يجري حوله، يصبح الإنسان يدب على الأرض وتغلب الحياة عليه الحياة البهيمية لا الحياة الإيمانية التي فيها فراسة وبصيرة، فيفهم ماذا يجري حواليه على وفق ما أخبر الله عز وجل في كتابه أو ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، كقوله مثلا عند الطبراني من حديث ابن مسعود قال: وما انتشرت الرشوة في قوم إلا أخذوا بالرعب، وما أحداث سورية عن أبي بعيد، وما انتشرت الرشوة في قوم إلا أخذوا بالرعب. أقول وبه أصول وأجول أن هذه العشر من كرم الله وفضله علينا أن جعلها في آخر رمضان حتى نروض أنفسنا وحتى نهذبها فنصل إليها وقد امتلأت نفوسنا خيرا. فالحمد لله الذي جعل هذه الفضائل في العشر الأواخر من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري، يقول: ما من أيام أحب من العمل فيهن إلى الله عز وجل من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. وقد فاضل أهل العلم بين العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة مع العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان، وقرروا الآتي: قرروا أن العمل الصالح في ليالي العشر الأواخر من رمضان أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح في ليالي العشر الأوائل من الحجة، وقرروا أن العمل الصالح في نهار العشر الأوائل من الحجة أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح في نهار العشر الأواخر من الحجة مع العشر الأواخر من رمضان، مع أن ليالي العشر الأوائل فاضلة ونهار العشر الأواخر من رمضان فاضلة، فإن الله تعالى أقسم بقوله: والفجر وليال عشر. والمراد بليال عشر أي ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، ولكن نهارها خير من ليلها، وليالي العشر الأواخر من رمضان خير من نهارها. فخص الله تعالى هذه الأمة دون سواها بليلة القدر ليجبر قصر أعمارها، فأكرمها ربنا سبحانه بهذه الليلة وجعلها في العشر الأواخر من رمضان. هل أنزل الله تعالى كتبه غير القرآن في رمضان؟ نعم. وهنا لطيفة لا تخفى على أصحاب البصيرة، والذي يتأمل سنة الله عز وجل والأحاديث ويقع مقاربة بين الأشياء، فهذه المقاربة والأشباه والنظائر تعين على الفهم. قلت لكم في الدرس الماضي: الله عز وجل خلق الإنسان وفضل الأنبياء ثم الرسل ثم أولي العزم ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، خلق البلاد فضل مكة والمدينة وبيت المقدس، خلق الأزمنة فضل رمضان على غيرها وفضل العشر الأواخر على غيرها. إذا أردت أن تعرف فضل، إذا أردت أن تعرف فضل رمضان على غيره من الأشهر فانظر إلى فضل مكة على غيرها من البلدان، انظر إلى فضل الأنبياء على غيرهم من الناس. وأما إذا أردت أن تعرف فضل العشر الأواخر على غيرها من الأيام فانظر إلى فضل محمد على سائر البشر. انظر حتى نفهم، حتى تقع عندنا مشابهة، الشبيه بالشبيه، إذا الحقنا الشبيه بالشبيه فحينئذ نفهم شيئا وتتحدد لنا المعاني التي يكون فيها الفضل ومقدار هذا الفضل. الله جل في علاه ما خصنا بيوم الجمعة، خصنا بيوم الجمعة لكن خص أقواما قبلنا بأيام، وخصنا ربنا بيوم الجمعة بالفضل والأجر، وكذلك ليلة القدر، وكذلك ليلة القدر. أخرج أحمد بإسناد حسن من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله تعالى صحف إبراهيم في الليلة الأولى من رمضان، وأنزل التوراة لست من رمضان، وأنزل الإنجيل لاثنتي عشرة ليلة من رمضان. فالكتب نزلت، الكتب التي أنزلها الله عز وجل صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل نزلت في رمضان، فما خص الله تعالى القرآن بالنزول في رمضان، ولكن خص الله تعالى القرآن بالنزول في ليلة القدر، فكانت ليلة القدر ليلة خاصة بهذه الأمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منذرين. فليلة القدر هي الليلة التي نزل فيها القرآن. أما الأخبار والآثار التي يوردها بعض المفسرين في تفسير سورة الدخان عند الآيات المذكورة ومفادها أن القرآن نزل في ليلة النصف من شعبان فلم يثبت ذلك ولم يصح، وإنما القرآن يفسر بعضه بعضا، فإن الله قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، والله جل في علاه فسر ذلك بقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالقرآن الكريم نزل في ليلة القدر، وليلة القدر بالنسبة إلى سائر الأيام أو الليالي التي نزل فيها سائر كتب الله عز وجل كالجمعة والسبت بالنسبة إلى يوم الجمعة، فإن من قبلنا هام ولم يصب، وإن الله تعالى أكرمنا، ولهذه الليلة وعظمها وبركتها خصها الله تعالى بسورة في القرآن وهي سورة القدر، وخصها الله تعالى بقوله: سلام هي حتى مطلع الفجر، ففيها سلام من عقوبة عقوبة الله وعذابه، فهي أمن وإيمان ونزول من قبل الملائكة إلى هذه الدنيا، والملائكة كذلك تصنع في مناجاتها وتسبيحها وعبادتها لربها سبحانه وتعالى. ليلة القدر تبدأ من المغرب وتنتهي بطلوع الفجر، وكان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول: من صلى المغرب في كل يوم من ليالي رمضان في جماعة فقد نال جزءا أو قال نصيبا من ليلة القدر. من صلى المغرب في جماعة في كل يوم من أيام رمضان فقد نال نصيبا من ليلة القدر. ليلة القدر لا يوفق إليها إلا الصادق، إلا المقبل، إلا المخلص. ليلة القدر ليست ليلة وتعد ساعات والإنسان في سائر أيام السنة يكون في غفلة، ولذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من قام ليالي السنة فقد أصاب ليلة القدر. بلغ ذلك أبي فقال أبي: والذي نفسي بيده إنه يعلم إنها في رمضان، لكن لا يوفق إليها الغافل سائر أيام السنة. ليلة القدر منزلة، وهذه المنزلة لا يوفق إليها العبد، فينطلق لسانه ويجتمع مع جنانه ويسأل ربه مراده ويناجي الله بقلب فيه إخبات وخشوع وصدق وإخلاص، إلا من كان حريصا ومن كان موفقا. وقد يقف الرجل ببدنه ولكن لا يجد قلبا له، ولا يجد لسانا منطلقا ولا قلبا منشرحا للمناجاة. فقد كان بعض السلف يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. فالله جل في علاه إذا أراد أن يستجيب لك أطلق لسانك وشرح صدرك وجعلك تناجيه. فليست إصابة ليلة القدر كما يظن كثير من الغافلين ومن المقيمين على المعاصي وبعض الناس والعياذ بالله تعالى مع تسلسل الشياطين، إلا أنهم يعصون الله تعالى في رمضان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري لما ذكر أن الشياطين تصفد في رمضان، قال: ومن أقام على المعصية وبقي عليها في رمضان مع تسلسل وتصفد الشياطين فليعلم أن الشر من نفسه مكين، أن الشر من نفسه مكين، الشر متمكن في نفسه، شياطين مصفدة والنفس تعصي الله عز وجل، فهذا الشر متمكن من نفسه. وهذا يحتاج إلى دورات إيمانية كثيرة، ويحتاج إلى استغفار، ويحتاج إلى توبة، ويحتاج إلى إنابة، ويحتاج هذا الإنسان إلى لأن يعلم أن قلبه يحتاج إلى معالجة، وأن هذا القلب مريض مليء والعياذ بالله تعالى بالشهوات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك مليء بالتوحيد، سليم من البدعة مليء بالسنة، سليم من المعصية مليء بالطاعة، سليم من الغفلة مليء بالذكر. هذا النوع من القلوب هو الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. أقول: ليلة القدر ليلة الله عز وجل يجبر فيها قصر العمر، ليلة القدر ليلة يجبر الله تعالى فيها قصر العمر. فنحن أمة كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، قال: وقل من يتجاوز ذلك، قل من يتجاوز 60 و70. ومن قبلنا كان الواحد منهم يعيش 1000 وزيادة، فأخبرنا ربنا عن نوح أنه مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فكان عمره يزيد عن 1000 سنة، وكان عمره عمر أقرانه، عمر أهل زمانه، فكان الواحد منهم يعيش الزيادة عن 1000. فأدنى لمن يعيش بين 60 و70، وإذا زاد للـ80، وإذا زاد للـ100، المعمر فينا لا يعيش أكثر من 100. حتى أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ألف جزءا مطبوعا سماه: من عاش 100 سنة. وهم قلة، جمعهم جمعا، وهم قلة من الأعيان والعلماء والصالحين، هم قلة الذين يبلغ عمرهم 100 سنة. فأن لمن يعيش هذا الوقت القصير أن يدرك من يعيش ذاك الوقت الطويل. ليس له ذلك إلا أن يخصه، فقد خصنا ربنا تعالى من بين سائر الأمم بجمعة يوم الجمعة، وخصنا بليلة القدر. لذا كان بعض السلف يقول: من سلم له رمضان ومن سلم له يوم الجمعة فهو بخير. ذكرت لكم أكثر من مرة ونحن يوم الجمعة وأذكر وربي يقول وذكر فذكر إن نفعت الذكرى إن للتشكيك. فمع أنك شاك يا أيها المذكر في النفع فذكر ولا تيأس. أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أوس بن شرحبيل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. وهذا الحديث شرحناه في بعض المجالس خصصنا مجلسا خاصا به وشرحناه وفصلنا فيه. إذا أتيت الجمعة بالشروط المذكورة في الحديث لك بكل خطوة تخطوها قيام سنة وصيام سنة في الذهاب والإياب. وإن وفقت يا عبد الله وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك من الموفقين وأسأل الله تعالى أن يبارك لي ولك في رمضان والقرآن وأن يشفع فينا رمضان والقرآن. إن وفقت إلى إصابة ليلة القدر فلك في إصابتك من الأجور ما يزيد عن أجور عمل قائم صائم قانت 1000 شهر. 1000 شهر قرابة 85 عام. فانظر إلى موفق أدرك في حياته مجموعة من ليالي القدر ويحرص في كل يوم جمعة على الحديث وانظر واحسب كم عمره من الصالحات كم يكون عمره من الصالحات. قد يلقى الواحد منا ربنا ب60 سنة و50 سنة ويكون عمره في الصالحات الألوف من السنوات. ولذا نحن لا نستطيع أن نزاحم من قبلنا وأن نتنافس معهم في الخيرات إلا بأن نعتني عناية خاصة بإصابة ليلة القدر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمر أن نتحراها في العشر الأواخر من رمضان. وفي صحيح مسلم تذاكر الأصحاب في ليلة القدر قال فنظرنا للقمر فإذا هو كجفنة يعني جفنة يعني بقي منه شيء قليل والقمر يخرج وبقي منه شيء قليل في آخر الشهر فليلة القدر تكون في الأواخر وليلة القدر ثابتة باقية خلافا للشيعة الشنيعة. فعند الشيعة لا يوجد ليلة القدر. والحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الناس عن ليلة القدر فسمع جلبة أصوات مرتفعة فيها خلاف فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لما سمعت هذه الأصوات رفع الله عز وجل ليلة القدر. المراد بهذا أن الله رفع تعيينها على وجه فيه جزم وليس المراد أن ليلة القدر قد رفعت بالكلية وإنما رفعت على وجه فيه جزم. ولذا العلماء اختلفوا والحافظ ابن حجر في الفتح لما ذكر أقوال أهل العلم في ليلة القدر أوصلها إلى نحو 40 قولا. وأسعد الأقوال وأرجحها وأقربها إلى ما ورد في مجمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله الإمام الشافعي وهو اختيار شيخنا الألباني رحمه الله. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول ليلة القدر دوارة في ليالي الوتر من 10 الأواخر فقد تكون في عام في ليلة 21 وقد تكون في عام آخر في ليلة 23 وقد تكون في عام آخر في ليلة 25 وقد تكون في ليلة 27. وتواطأت رؤى المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في ليلة 25 وفي رواية في ليلة 27. فاختلاف الأحاديث والذي يقرأ الأحاديث الصحيحة الواردة في ليلة القدر يكاد تارة يجزم أنها 27، تارة يجزم أنها 25، وتارة يجزم أنها 23. والأمر حتى يستقيم وحتى نوجه الأحاديث كلها وجهة صحيحة، فالقول فيما أراه والله تعالى أعلم قول الإمام الشافعي أن ليلة القدر ليلة دوارة. ولذا ورد في الحديث الصحيح قال: فإن عجزتم بمرض أو غيره قال فتحروها في 27 والتاسع والعشرين. يا من عجزت في الواحد والثالث والخامس وكنت مريضا أو كنت مسافرا، كنت في عمرة فجئت، فلا تيأس، الليالي الباقية من الوتر تحراها فيها. ولذا من ضمن الأقوال التي قالها الحافظ بن حجر أنها ربما تختلف من شخص لشخص، وهذا القول بعيد لأنها نزلت في ليلة واحدة معروفة، نزلت في ليلة واحدة معروفة، فهي ليلة معينة. لكن هذه الليلة هي دوارة في العشر الأواخر من رمضان. هذه الليلة ماذا نفعل فيها؟ نحيي الليلة، ننام، ما نأخذ قسطا من النوم على وجه يعيننا على المناجاة وحتى ندرك ماذا نسأل ربنا. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. من ليلة 21 الإنسان يحول للدعاء، يغير الدعاء، فيكثر على لسانه في ليله ونهاره، في سجوده قبل إفطاره يسأل ربه عز وجل: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. وقلت لكم في الدرس الماضي أن الواجب على من دخل في مدرسة رمضان أن يخرج منها وقد عفى الله عنه وقد غفرت ذنوبه، والويل كل الويل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. فحتى يتحقق هذا المعنى فالإنسان يكثر ويكون لسانه تعود على قوله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. مخالفات ليلة القدر كثيرة، ومن أبرز مخالفات ليلة القدر صلاة مثلا التسبيح جماعة. بعض المساجد حتى تملأ وقتها طول الليل ولا ينامون، فالإمام يجمع الناس يصلي التراويح، وبعد التراويح يصلون التسبيح جماعة. صلاة التسبيح فيها خلاف، والذي أراه ما قاله الإمام مسلم فيما ذكره الخليلي في كتابه الإرشاد، نقل عن مسلم تصحيح صلاة التسبيح. كان الإمام أحمد يقول إنها بدعة، نقل الحافظ بن حجر في أجوبته على المشكات تراجع الإمام أحمد عن قوله ببدعية صلاة التسبيح وبتضعيف أحاديث صلاة التسبيح. لكن صلاة التسبيح لا تؤدى جماعة أبدا، على قول من منع، على قول من منع هي بدعة، واشتهر هذا عند الحنابلة، وشهره ابن قدامة في كتابه المغني، اشتهر عن أحمد القول ببدعيتها ولم يشتهر عنه الرجوع. لكن حتى من قال بمشروعيتها لا يجوز أن تؤدى جماعة ولا أن تخص بها ليلة القدر كما يفعل بعض الناس. للأسف بعض الناس ليلة القدر عندهم احتفال، ليست ليلة مناجاة وبكاء ودعاء وتضرع ويسأل العبد ربه أن يغفر له، ليلة احتفال يؤتى بالكلمات. ليالي رمضان إخواني ليست إلا للقرآن، ليالي رمضان ليست ليالي مسابقات وليست ليالي نشيد. فبعض الناس يأتي من منشدين في ليلة القدر، ويأتي من أناس يتكلمون كلمات، ليست هذه ليلة القدر. ليالي رمضان، ليلة القدر ليالي الصلاة، سماع القرآن، وليالي مناجاة لله جل في علاه. ومن أقبح وأشنع وأبشع الأخطاء ما أومأت إليه في كلمتي خطأ شيعة شنيعة الذين قالوا أن ليلة القدر لا يوجد ليلة قدر، قالوا ليلة القدر رفعت وما بقي ليلة القدر، ولهم هم لا يحتفلون أبدا برمضان، هم يعظمون رجب ويعظمون شعبان أكثر من تعظيمهم لرمضان. والذي يذهب إلى الحرم المكي يجد في رجب وشعبان منهم إقبالا على العبادات ما لا يجده من إقبالهم على العبادات في شهر رمضان. أقول الله عز وجل من رحمته وكرمه بنا أن جعل ليلة القدر في العشر الأواخر حتى نصل إليها وقد هذبنا أنفسنا وحاولنا أن نتقرب من ربنا. والشوط الأخير هذا المطلوب من الإنسان أن يكون عمله فيه ليس كعمله فيما سواه. ينبغي أن يكون الفرق بين عملك في العشر الأواخر وعملك في العشرين الأول كالفرق بين عملك في رمضان وعملك وأنت مفطر. عمل الإنسان وهو صائم ليس كعمله وهو مفطر. فالأصل في الإنسان إذا وصل العشر الأواخر، فهذه العشر الأواخر يحيي ليلة يطيل القيام، يبحث عن إمام يطيل القيام، يستغل ويستفيد من الأوقات بقراءة القرآن والدعاء، وأن يعمل سائر أنواع البر وأنواع الخير. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين عنده، ممن يصيبون ليلة القدر فيغفر لهم. هذا والله أعلم. وآتي إلى الأسئلة. هل من رأى شخصا يشرب ناسيا في نهار رمضان يتركه أم يذكره؟ لا يوجد نص صريح في المسألة، لكن من نظر إلى أصل الفعل قال هو فعله شيئا الأصل فيه أن لا يفعله. ومن نظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه فيتركه بطعم الله عز وجل وسقياه. فلو أنك تركته لا شيء عليك، وما فعل منكرا، الله يطعمه ويسقي. هناك من يشترط حتى يكون العمل بدعة أن يصادم نصا، لا يلزم ذلك. البدعة طريقة مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، فمن كانت له أصول عامة تخالف أصول أهل السنة وإن لم تصادم نصا فهي بدعة، فهي بدعة. أنا لا أريد أن يفهم رجل ما تصادم نص صريح صحيح، قد يقول المبتدع بدعة وتخالف معتقد أهل السنة وقامت معاني النصوص وفحواها على معتقد أهل السنة. رجل ديدنه أنه متى استدان دينا لأجل محدد فإنه متى حان أجل السداد استدان دينا من رجل آخر لأمد أطول حتى يقضي دينه الأول، هل هناك ما قد يعكر على مشروعية هذه المعاملة؟ نعم، الدين الأصل فيه أنه مسألة، والأصل في العبد ألا يطلب الدين إلا عند الحاجة. فإذا كان العبد محتاجا فطلب الدين فلا حرج. أما من كان عنده مال ويستدين من غير حاجة فهذا الأمر في حقه ممنوع. فإن الشهيد لا يدخل الجنة إلا إن كان مديونا، فدينه يحجبه عن دخول الجنة. وصح عن أبي بردة بن نيار قال أتي بعمي وقد مات ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم عليه دين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يسأل إذا جيء له بمن يصلي عليه هل عليه دين، فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. فلا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وهي الرحمة على عباد الله أن يتخذها الناس ذريعة لأكل حقوق البشر. قال النبي يصلي عليه والله يغفر له والدين خلاص يذهب الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرصا على حقوق الناس كان يقول صلوا على صاحبكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فقال أبو بردة بن نيار يا رسول الله صلي علي، أنا أتكفل دينك، أنا أتحمل دينك. قال فصلى علي. قال أبو برده: فكان كلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل لي: ماذا فعلت بدين عمك يا أبا برده؟ فأقول: أقضيه يا رسول الله. ثم يراني فأقول: أقضيه يا رسول الله. قال: حتى قلت له يوما: لقد قضيته يا رسول الله. قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدة عمك من العقوبة والعذاب. فمتى تبرد الجلدة؟ بالتحمل أم بالأداء؟ بالأداء، لا بالتحمل. إن تحملت دينا عن عزيز لك أو قريب أو والد، فاعلم أن قريبك أو عزيزك هذا لا تبرد جلدته إلا بأن تؤدي دينه، لا بأن تتحمل دينه، والله تعالى أعلم. في فصل الصيف في ألمانيا لا تغيب الشمس بشكل كامل ولا يدخل وقت العشاء، لذلك نصلي العشاء عند منتصف الليل ونصلي المغرب في وقت متأخر. الأسئلة بخصوص رمضان: قرر القائمون على أحد المساجد في مدينة بون أن يبدأوا بصلاة التراويح بعد المغرب بساعة وساعة ونصف وقبل وقت العشاء من أجل التخفيف على المصلين، فهل يجوز هذا؟ إذا قام عذر شرعي للجمع بين الصلاتين فقد دخل وقت العشاء ويجوز الجمع ويجوز صلاة التراويح بعد الجمع. يعني لما يأتي رمضان مثلا في الشتاء وجمعنا بين الصلاتين، فهل لنا أن نصلي التراويح بعد الجمع؟ لنا ذلك، وقت العشاء قد دخل، وقد نصص أهل العلم على ذلك، ونقلت هذه النصوص في كتابي فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر. لك أن تصلي الوتر على رأي جماهير أهل العلم عند المالكية، فما دمت صليت العشاء فمن باب أولى أن تصلي صلاة القيام. السؤال الثاني: أحد الأئمة اقترح تقديم صلاة العشاء بما أن وقت العشاء لا يدخل أساسا من أجل أن يتم الانتهاء من صلاة التراويح مبكرا من أجل التخفيف عن المصلين. أن تصلوا التراويح دون أن تصلوا العشاء فلا، أما إن جمعتم بين المغرب والعشاء فلكم أن تصلوا التراويح، فالتراويح لا تؤدى إلا بعد العشاء، التراويح لا تؤدى بعد المغرب. فالسؤال الأول: هل لنا أن نصليها بعد المغرب وقبل وقت العشاء؟ نعم، قبل وقت العشاء المعتاد إن أذن الشرع بجمع العشاء مع المغرب، إن أذن الشرع بجمع العشاء مع المغرب، والله تعالى. هل قطرة الأذن من المفطرات؟ قطرة الأذن والكحل ليست من المفطرات، فهي ليست مطعومات وليست مما تستقر في الجوف، وإن وجد الإنسان طعمها طعم الكحل أو طعم القطرة في الحلق، إلا أنها ليست من المفطرات. وقد كان السلف يتساهلون في قطرة الأذن، في تكحيل العين وكحلة العين وقطرة العين، لا فرق بينها وبين الكحل، لا فرق بينه وبين قطرة العين، وقطرة العين لا فرق بينها وبين قطرة الأذن، فكلها إن شاء الله تعالى من المعفوات وليست من المفطرات. ورث الأبناء ذكورا وإناثا عقارا، وهذا العقار مؤجر بثمن زهيد وهو آيل للسقوط بسبب قدمه، وكل الأبناء وكل الأبناء محاميا لإخراج المستأجرين، هل رسوم القضية وأجرة المحامي تقسم بين الأبناء بالتساوي أم أن الذكور يدفعون الضعف؟ جميل، كل يدفع بمقدار نصيبه، وهذا الذي يسمى عند الفقهاء المحاصصة. المحاصصة، أنا لي نصيب فأنا أدفع بمقدار نصيبي، فلا يلزم، برضو التنبه والتيقظ لهذا الأمر، لا يلزم أن الأنثى تدفع نصف ما يدفع الذكر، فقد يتواطأ الورثة فيما بينهم أن يخرجوا بعضهم من ملك هذا العقار. فهذا الذي قد خرج ما شأنه شأن العقار والمحاماة ودفع الأجور؟ فقد تأخذ بنت من هذا العقار كامل نصيبها، ويأخذ ولد نصيبه، ويكون الوالد قد ترك عمارات أخرى وأرض أخرى ومال آخر، فيكون حصة البنت في هذا العقار أكثر من حصة أخيها، لأن أخيها أخذ من هذا وأخذ، لأن أخاها أخذ من هذا وأخذ من غيره، فتدفع أجرة المحاماة بالمحاصصة كما لو كانت العبارة لثلاثة أجانب. ثلاثة أجانب، هؤلاء الثلاثة الأجانب وكلوا محاميا للمحاماة عن قضية تخصهم، فكل يدفع بمقدار حصته من هذا الملك، وهكذا، والله تعالى أعلم. في الأذكار المخصصة بعدد معين، إذا نسي المرء كم وصل من العدد ماذا يفعل؟ يمنع الأقل كعدد الركعات، ولذا العلماء يبنون على عدد الركعات عدد الأشواط. لو أن رجلا طاف حول البيت فوقع في شك، هل طاف خمس أشواط أم ستة أشواط، خمسة أشواط أم ستة أشواط، فماذا يفعل هذا الإنسان؟ يبني على الأقل. وكذلك في الأذكار، وكذلك في الأذكار، فإذا ذكرت الله تعالى فوقعت في شك فتيقن على عدد وابني عليه، وابني عليه، والله تعالى. نعم، ايش يقول لك؟
كذلك الوضوء،
كذلك الوضوء. وهذا الجواب مذكور في ترجمة أبي إسحاق الشيرازي في طبقات الشافعية الكبرى، قالوا كان موسوسا، وحملوا وسوسته وأنه كان يتوضأ فيغسل وجهه أكثر من ثلاث مرات على النسيان، فمن نسي فيبني على الأقل. رزقني الله بمولود ذكر قبل عام، وقد قمت بذبح كبش واحد عنه فقط تقصيرا مني، ولأني لا أستطيع الاستفادة من اللحم بصورة جيدة حيث لا تتسع الثلاجة لشاتين معا، فماذا علي؟ وهل أنا آثم؟ وهل يجزئ الذبح الآن؟ سؤال حسن. أولا، أسأل الله أن يبارك لك في هذا المولود وننفع به أمة محمد، وأعلى ما وقفت عليه من المباركة وإن جاءت متأخرة ما قاله، ما أسنده الطبراني في الدعاء عن الحسن البصري، كان يقول بارك الله لأمة محمد فيه، فأسأل الله أن يبارك لأمة محمد في أولادنا وذرارنا. ما هو الواجب في الأضحية؟ في سنن أبي داود من حديث أم كرز الخزاعية رضي الله تعالى عنها قالت عن الشاه، قالت عن الجارية شاه، وعن الذكر شاتان متكافئة، عن الذكر شاتان، ومن السنة أن تكون الشاتان متكافئتين، ومعنى متكافئتين أي متقاربتين، متقاربتين في الجودة والشكل والعمر وما شابه. فالأصل في من رزق ذكرا، الأصل فيه أن يذبح عنه شاتين. من رزق توأما كم يذبح عنه؟ إذا كان التوأم إناث جواري ذبح شاء عن كل واحدة جارية، وإن كان جارية وذكر ذبح ثلاثة، وإذا كان التوأم ذكرين فيذبح أربع شياة، وهكذا. فالعقيقة تخص الولد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته، كل مولود مرتهن بعقيقته، لكل نفس، لكل روح شاه أو شاتين، الجارية شاه والذكر له شاتان. هل يعاقب الشاة عن الذكر؟ في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش أملح، فالسنة أن يكون الكبش مليحا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، قال في حديث أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذكر شاتان متكافئتان، وقال عن الجارية شاه، هذا قوله. وأما فعله فقد عق عن الحسن بشاه بكبش أملح وعن الحسين بكبش أملح. قال الإمام الشوكاني في النيل رحمه الله، قال في السنة الفعلية فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصل السنة، وفي القولية أرشد إلى كمالها، فأصل السنة شاء وكمالها شتان. ولكني سمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول أصح طرق حديث عق النبي عن الحسن والحسين، قال أصح الطرق عندي طريق أخرجها النسائي، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاتين وعن الحسين بكبشين، عق النبي عن الحسن بكبشين وعق عن الحسين بكبشين. وفيها في هذه الرواية موافقة قوله فعله صلى الله عليه وسلم. ولذا من عق عن الذكر بشاه فإن لم يكن قادرا ما أساء. وأما التذرع بعذر أن اللحم يعني الثلاجة لا تتسع للحم فليس هذا بعذر، إذا كان مستطيعا فليس هذا بعذر، لأسباب منها من السنة أن تتصدق وأن تطعم وأن تهدي، فاجعل شاة لك واجعل شاة أخرى في محل في هذا المحل. فإن كنت قد قصرت فالأصل أن تجبر هذا القصور بأن تذبح الشاة الأخرى، وكذلك الذي لم يستطع متى استطاع ذبح الشاة الثانية. وقد صحح شيخنا رحمه الله في كتابه صحيح الخامس رواية عند ابن شاهين في الغرائب وأعلها بعض المحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، وهذا أصل لقضاء العقيقة، هذا أصل لقضاء العقيقة. هل يجوز أن نصلي مثل صلاة الكسوف عند الزلازل أو البراكين وسقوط الشهب؟ نعم يجوز، الراجح الجواز. ولذا في كتب الفقهاء صلاة تسمى صلاة الآيات، صلاة تسمى صلاة الآيات، ومستندها ودليلها ما أخرجه عبد الرزاق في مصنف وغيره بإسناد صحيح عن أنس، لما وقع الزلزال بالبصرة صلى أنس بالناس صلاة الكسوف. فهذه صلاة تسمى صلاة الآيات. فالكسوف والخسوف، والفرق بين الكسوف والخسوف عند بعض أهل العلم أن الخسوف للقمر وأن الكسوف للشمس، والأصح من هذا أن الكسوف إذا كانت قد استغرقت الآية فلم يرى القمر أبدا ولم ترى الشمس أبدا، وأما إذا كان يخص شيئا من القمر أو من الشمس سمي كسوفا. فالراجح أن الكسوف يكون في الشمس والقمر، وأن الخسوف يكون في الشمس والقمر، فإذا كان تاما سمي خسوفا، وإذا كان جزئيا سمي كسوفا. هذا أرجح الأقوال، وهذا الذي دلت عليه الروايات لما تتبع الحافظ رحمه الله تعالى ذلك في كتابه فتح الباب. فيلحق بالشمس والقمر الشهب، ويلحق بالشمس والقمر الأرض الزلزال. قد يقول قائل اليوم يعني الدول تعارفت على أنه في الزلازل في وقت الزلزال ما ينبغي أن نبقى تحت الأسقف وتحت البيوت، والأصل أن يهرع الناس إلى الساحات العامة المكشوفة. نقول ما الذي يمنعنا أن نهرع إلى الساحات العامة المكشوفة وأن نصلي لربنا؟ ما الذي يمنعنا من هذا؟ لا يلزم أن نصلي في المسجد. يعني الآن تعاليم الوقاية من الزلزال ألا تبقى تحت سقف، لكن لا يلزم أن نصلي في المسجد، فلا يمنع أن نذهب يعني أن نأخذ بالأسباب وأن أيضا أن نفزع للصلاة. والنمزع للصلاة والله تعالى أعلم. حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر هل يكون على عمومه؟ الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ما معنى الحديث؟ الحديث معناه أن صاحب الفراش يطأ وطأ دائما ويتمكن منه باستمرار، وأن العاهر يسرق من هذا الوطئ ويدخل فلتة، هذا هو الأصل. ولذا الولد للفراش، الولد بالفراش، الولد ينسب لصاحب الفراش كما قال الله تعالى وعلى المولود له، فالولد ينسب لأبيه. ومن الخرافات التي علقت في أذهان الناس أن الولد يوم القيامة أو في القبر أو عند التلقين، كما في الحديث الضعيف حديث أبي أمامة عند الطبراني وغيره، أن الملقن يقول يا فلان ابن فلان، وهذا خرافة ما أنزل الله بهم السلطان. ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ينصب للغادر لواء عند إسته ويقال، وهذا يوم القيامة، ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فمن الخرافات أن الإنسان في القبر وأن الإنسان ينسب لأمه. الولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولد الفراش، الله يقول وعلى المولود له، الولد ينسب لصاحب الفراش ينسب لأبيه. ولو وجد الرجل والعياذ بالله مع زوجه من هو نائم في فراشه فالولد للفراش. قال النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر، وللعاهر حجر، والمراد بالحجر الرجم. وفي هذا إشارة إلى أن الذي يطمع بالمرأة المتزوجة غالبا رجل متزوج، لا يطمع بالمتزوجة رجل أعزب، فالأعزب يطمع بالعزباء، والرجل الذي يطمع بالمتزوجة غالبا هو رجل متزوج. ولذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم على الإتيان المرأة ذات الفراش الشرعي وتكون هذه قد تزوجت الحجر أي الرجم، لأن غالبا هذا الذي يطمع بهذا الفراش هو متزوج أيضا، وللعاهر الحجر. أقول يسأل هل هذا على إطلاقه؟ هذا معقول المعنى، هذا الحديث معقول المعنى. الحنفية رحمهم الله مع أنهم يعملون المعاني إلا أنهم في هذا الحديث لم يعملوه، وقد حمل عليهم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إلى الموقعين وخطأ مذهبهم. علماء الحنفية يقولون فيما نقل عنه ابن القيم في كتابه الإعلام، قال لو أن رجلا في أقصى المشرق وامرأة في أقصى المغرب وغاب عنها زوجها مدة ثم زنت فحملت فالولد ينسب لأبيه، وابن القيم أخذ في الرد عليه قال هذا الحديث الولد الفراش والعاهر الحجر هذا حديث معقول المعنى وليس على عمومه. لو حصلت قرائن وعلمنا منها أن المرأة ما اتصل بها زوجها البتة وكان في أقصى المشرق وكانت هي في أقصى المغرب وغاب غيبة على وجه لا يمكن أن يحصل معه حمل فزنت، فالولد لا ينسب لأبيه وإنما الولد ينسب لأمه. ولد الزنا الماء، هذا ماء مسفوح، هذا ماء لا قيمة له لا وزن له. تدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله، النبي كان يستعيذ بالله في صحيح حديثه من شر منيه، نعوذ بالله من شر منينا. بعض الناس والعياذ بالله يعني في خصوصا في أمريكا وأوروبا يقضي شهوته كما يقضي حاجته، يقضي شهوته مع امرأة كما يقضي حاجته ولا يدري ما هو معها للشهوة. الله أكبر، انظر إلى تربيتك لولدك، ما هو من هو ولدك؟ شهوتك الحلال، ولدك شهوتك الحلال، وهذه الشهوة الحلال كم تدفع وراءها وكم تتعب في التربية وكم وكم وكم، فكيف بالشهوة الحرام والعياذ بالله. فهذا الحديث ليس على عمومه، الحديث له عموم، الحديث له عموم، لكن هنالك صور تستثنى من هذا الحديث إن تيقنا أنه لا يمكن هذا الحمل من هذا الرجل من هذا الزوج في ملابسات معينة، والله تعالى أعلم. ما حكم الأكل في المطاعم التي تقدم البوفيه المفتوح؟ أنا أخشى أن الأخ يعني استشكل البوفيه المفتوح بما يسمى عند الفقهاء بالغرض. فقد ثبت عن أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والغرر ما لم تعرف عقباه، الشيء الذي يجهل مآله وعاقبته يكون غررا. والغرر عند بعض أهل العلم يفسد العقد، حتى أن بعضهم يعتبر ركوب التاكسي غرر. قال أنت بدي وصلك التاكسي لمكان وأنت لا تعلم مقدار القيمة، وهذا غرر. ولذا بعض الفرق الضالة في هذا الزمان وهم الأحباش، لما الواحد أو الواحد تصعد مع السيارة فيصل للمكان فتقول لصاحب التاكسي أهبك دينارين، قال أخذ دينارين حرام، لأنه أصل المعاملة فيها غرر، وبالتالي أصل المعاملة غير مشروعة، وبالتالي ثمن وصول التاكسي حرام. فالمرأة حتى أو الرجل حتى يخرج نفسه من الإثم إيش يقول للسائق؟ أهبك دينارين سامحني. قال هكذا تصبح حلالا، وهذا خطأ، لأن أصل المعاملة لا غرر فيها، لأن وجود العداد بين إيديك وأن ترى العداد وتعرف كل كيلو كم تدفع، فهذا يرفع معاملة الغرر تماما، مثل استهلاكك للماء ومثل استهلاكك للكهرباء. أنت استهلاكك للماء والكهرباء أيضا مضبوط بإيش؟ بالعداد. والدليل على هذا أن عليا رضي الله تعالى عنه صح أنه أجر نفسه من يهودي، فكان ينزع له الماء من بئر كل دلو بتمرة، ينزع له تمر، ينزع دلو، يأخذ عن كل دلو ينزعه من البئر رضي الله تعالى عنه، يأخذ تمرة عن كل دلو، يأخذ تمرة رضي الله تعالى عنه. فهذا هذه المعاملة، هذه المعاملة كهذه، بدل التمرة 10 قروش، بدل التمرة السعر المتعارف عليه في سعر لتر الماء أو سعر كيلو الكهرباء أو سعر الكيلو الذي تقطعه السيارة ولا حرج. ولذا إخواني نهى النبي عن الغرر، هذا ليس على إطلاقه، فهنالك غرر مغتفر عنه، مثل الغرر المغتفر عنه الغرر في البوفيه. الأصل في عادات الناس في الطعام المسامحة. كيف يقع الغرر؟ قال الغرر يقع اثنان يدفعان بوفيه مفتوح نفس السعر، وهذا يأكل 10 أضعاف هذا. هذا وارد، ممكن، ممكن واحد يأكل أضعاف الآخر ويدفعان مبلغا واحدا. قال هذا غرر، ولا مش غرر، قال ليس غرر، هذا غرر مسامح فيه، في غرر في الشريعة مسامح فيه. والعلماء اختلفوا في المقدار خلافا شديدا، وأكثر من كان يقرر توسعة الغرر المسموح فيه شيخنا الزرقى رحمه الله، حتى أنه ألف كتابا في حل التأمين، لأن التأمين قائم على الغرر أصلا. وسعت شيخنا الزرقى رحمه الله لم يقبلها أحد منه، لا من المجامع الفقهية ولا من فقهاء الوقت ولا من فقهاء العصر، حتى أن أبا زهرة على تساهله ألف كتابا في الرد على تساهل شيخ الزرقى في التأمين. الشاهد أن هنالك اتفاق بين أهل العلم أن الغرر الذي لا يفضي إلى خلاف، وأن الغرر يسامح فيه، مثل الجوز غرر، البيض غرر. أنت لما تشتري الجوز والبيض ولما تتضمن مقثاة فيها الأشياء التي تكون تحت الأرض مثل البطاطا أو ما شابه، هذا كلها غرر، وهذه كلها مأذون فيها، هذه كلها مأذون فيها. حتى أن العلماء قالوا حشوة الجاكيت هذا غرر، والقبة والمدري إيش التي لا أساسات البيت اللي اشتريت بيتا أساسات البيت غرر. قالوا يغتفر في الغرر ما لا يغتفر في غيره إذا ضبط ضبطا لا يفضي إلى منازعة، ولذا الذي يراه العبد ضعيف، وأسأل الله السداد والرشاد والهدى والتوفيق، الذي أراه صوابا فأن الغرر في البوفيه المفتوح غرر مأذون فيه وليس بممنوع. حديث إن الله هو المسعر عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والإسناد صحيح. ما حكم تسعير الحكومات لبعض السلع؟ شيخ الإسلام في كتابه السياسة الشرعية وابن القيم في الطرق الحكمية وغيرهما ممن سبقهما وتبعهما يرون أن السلع الأساسية في وقت الاحتكار، وقت الجشع، وقت ترك المروءات وترك إغاثة الملهوف ومراعاة المحتاج، تسعير أولي الأمر أولياء الأمور للحاجات الأساسية من المصالح المرسلة، ويقول شيخ الإسلام القيم وقد يكون واجبا في حقهم ويحرم مخالفة التسعير. لذا العلماء لما يقولون ما هي النسبة المأذون بها للتجار في الربح، ما هو السؤال الجواب الصحيح؟ أنه لا يوجد جواب مضطرد. يعني التاجر قد يربح 100% في حاجة ليست أساسية، مثل مثلا غرفة نوم، قد يربح 100% وقد يحرم عليه أن يربح 5% في حاجة أساسية إذا كان أولياء الأمور قد سعروا ووضعوا لها سعرا فالواجب إطاعتهم. قالوا حتى تنتظم شؤون الحياة وحتى لا يقع ظلم الفقراء. ومن تدابير عمر الذكية التي فيها رحمة للفقراء أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يمنع بائعي اللحوم أن يذبحوا إلا يوما في الأسبوع. قال ليش؟ قالوا يوم أو يومين في الأسبوع. قال حتى يكثر الذبح، مش مسموح له يذبح كل يوم ويذبح بمقدار حاجة الأغنياء، بتوفيش مع تاجر اللحم. فتاجر اللحم إذا مسموح له يذبح في يوم، ففي اليوم الواحد إيش راح يعمل؟ سيذبح أكبر كمية، فلما يكثر العرض إيش يحصل؟ يقل السعر. قالوا حتى يتمكن الفقير من شراء اللحم. فهذه الحاجات والمصالح المرسلة لسلفنا الصالح ولأئمة الهدى وللخلفاء الراشدين صنعوا أشياء كثيرة وأطلقوا المصالح المرسلة وضربوا أمثلة حتى تقع المرحمة، تواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة حتى تقع المرحمة بين الناس. فعمر من باب المصلحة المرسلة قال يا أيها الجزارون اذبحوا يوم في الأسبوع، الجزار سيذبح أكبر عدد ولما يكثر عنده اللحم سيفسد إذا ما باع، وحينئذ سيتخلص من البيع بإيش؟ بأقل الأسعار، وحينئذ الفقير يأكل لحما، الفقير يأكل لحما رضي الله عن عمر. فهذه التدابير التي فيها لمصلحة الناس ومصلحة الخلق، هذه التقيد بها واجب، التقيد بها واجب. فالأسعار السلع المسعرة يحرم على التاجر أن يبيعها فوق سعرها. الدولة لما تضع أسعار معينة للسلع معينة، والدول في العادة لا تتدخل إلا في السلع لإيش؟ السلع ضرورية مثل الطحين ومثل القمح ومثل الأرز ومثل السكر، الأشياء الأساسية. فهذه الأشياء المسعرة يجب التقيد بأسعارها، ما عدا ذلك الأمر واسع لله الحمد. والشرع ما وضع نسبة للربح، وقد مر بي في بخاري من حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بأن يشتري له شاة وأعطاه دينارين، فاشترى عروة شاة بدينار ثم رجع في الطريق، ثم رجع فباعها في الطريق بدينارين، ثم رجع فاشترى شاة بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينارين، رجع للنبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينارين وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فعروة رضي الله تعالى عن عروة البارقي ربح 100%. ولذا قال التجار: العبرة في التجارة حسن الشراء وليس البيع، الأصل في التجارة أن تحسن بكم تشتري. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله في الجمعة القادمة.